الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتقدم لنا الكلام عن الناقض الثاني، وهو قول المصنف رحمه الله في نواقض الإسلام الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وتكلمنا عن معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله جعل بينه وبين الله وسائط، وأن الوسائط نوعان: وسائط في الجملة، الوسائط نوعان: وسائط جاءت الشريعة بها وهي من تمام الإيمان، وهو من جعله الله تعالى بينه وبين الناس رسولا مبشرا ونذيرا. والنوع الثاني الذي يعنيه المؤلف في هذا هو أن يجعل الناس بينه وبين الله عز وجل من يدعونه ويتقربون إليه ويستشفعون به لإدراك مقاصدهم وتحصيل مطالبهم. فهذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا وجعله من نواقض الإسلام. وهذا الأمر متفق عليه، لا خلاف بين العلماء فيه، أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، لأن هذا الكفر هو كفر عابد الأصنام الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد شهد الله تعالى على هؤلاء بالكفر، حيث قال في قصد خبرهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون، ثم قال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فحكم الله تعالى عليهم بالكذب والكفر، وأتى بالكفر بصيغة المبالغة تقريرا لهذا المعنى، وأنه كفر بين عظيم جلي واضح لا يلتبس ولا يشتبه. فهذه حال من اتخذ من دون الله أولياء يزعم أنهم يقربونه إلى الله تعالى ويدخل بهم على الله جل في علاه. وقول المصنف رحمه الله في هذا الناقض يدعوهم، ذكرت أن الدعاء هنا يشمل نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة كالتقرب إليهم بأنواع القربات من الصلاة ومحبة القلب والخوف والنذر وما أشبه ذلك مما لا يكون إلا لله عز وجل. ودعاء المسألة بأن ينزل بهم حاجاته ويسألهم قضاء مأمولاته ويستغيث بهم من دون الله وما أشبه ذلك من الأدعية والتي والمسائل التي لا تطلب إلا من الله جل وعلا. والمؤلف ذكر صورة من المسائل التي يسألها هؤلاء على وجه التمثيل وليس الحصر، فقول ويسألهم الشفاعة هذا نوع من الدعاء. قول يسألهم الشفاعة أي يطلب منهم الشفاعة، والشفاعة هنا المقصود بها الوساطة، يطلب منهم التوسط عند الله عز وجل. وهذا هو ما كان يفعله المشركون الأوائل، حيث كانوا يطلبون من آلهتهم الشفاعة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد كذب الله تعالى هؤلاء في طلبهم ورد دعواهم بأن الشفاعة له وحده لا شريك له، وأنه لا يشفع أحد إلا بإذنه، فلا تسأل الشفاعة من غيره. الشافع من يكرمه الله تعالى بالشفاعة يوم القيامة ليس له أن يجعل هذه الشفاعة لمن يحب ولمن يشاء وفق هواه واختياره، إنما هي منة من الله ومنحة وفق شروط وأوصاف لا تكون إلا بها. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فاشترط الله تعالى شرطين: شرط الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له، وهذا لا يكون إلا لمن رضي الله تعالى عنه بتحقيق التوحيد. لذلك هي منحة ومنة لأهل التوحيد طائعهم ومقصرهم، وليس للمشركين فيها شأن. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد قال الله تعالى: فما لهم من شافعين ولا صديق حميم، فليس لهم أحد يشفع لهم يوم القيامة وينجيهم مما هم فيه من بلاء وشر. فقوله رحمه الله: يسألهم الشفاعة، أي يطلب منهم التوسط مباشرة، وهذا شرك بالاتفاق لا خلاف فيه، لأنهم لا يملكونه، وهذا لا يسأل إلا من الله جل وعلا. ولذلك حكى العلماء الإجماع على أن هذا النوع من السؤال شرك، أن يسألهم الشفاعة، يقول: يا رسول الله اشفع لي، يا حسين اشفع لي، يا علي اشفع لي، يا ملك افعل بكذا من الشفاعة، وهل مجر. كل هذا من الشرك، لأن الشفاعة لا تسأل إلا من الله، وهذا ما كان يفعله المشركون. وقد قطع الله تعالى عروق الشرك من أساسها، ونفى ما تعلق به المشركون بالشفاعة. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذا أول ما يتمسك به ويتذرع به المشركون، إثبات ملك لمن يقصدونه، فليس لأحد ملك مع الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ليس لهم ملك ولا شركة، وما له منهم من ظهير، أي معين يكون مدلا عليه بإعانته فيشفع. ثم لم تبق إلا الشفاعة فنفاها جل وعلا، فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى نفع الشفاعة عنده إلا بإذنه جل في علاه سبحانه وبحمده. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: ويتوكل عليه. التوكل هو صدق الاعتماد، وهو عبادة قلبية بالاتفاق. التوكل عبادة قلبية، وهو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع وفي دفع المضار. فالاعتماد على غير الله والركون إليه من الشرك، فمن توكل على مخلوق وركن بقلبه إليه في قضاء حوائجه وإدراك مطالبه وإنجاز حاجاته فإنه قد كفر إجماعا. وبه يعلم أن ما ذكره المصنف رحمه الله من صور إنما هي أمثلة لمن يجعل وسيطا بينه وبين الله عز وجل. فذكر الوساطة في السؤال، والوساطة في طلب الشفاعة والنجاة في الآخرة، والوساطة في إدراك الحاجات والنجاة من المكروهات، لأن التوكل يكون في جلب المصالح وفي دفع المضار. فليس بين العباد وبين الله تعالى في هذه الأمور وسيط، بل من أمل شيئا وأراده فليستند إلى ربه وليعتمد عليه وليقصده، فهو الصمد جل في علاه. فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار ومغفرة الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب، كل هذا من الكفر، وهذا محل اتفاق. على هذا دارت دعوة الرسل، فالخلاف بين الرسل وبين أقوام في هذه القضية. ولذلك هذا لوضوحه وظهوره لا يحتاج إلى إقامة دليل، فهو معلوم من دين الإسلام بالضرورة. لكن لما زين بعض الناس الشرك بما زينه به من تصوير بأنه إجلال لله وتعظيم له أن يسأل من دون واسطة، كان من المهم ومن مما يحتاج الناس إليه في هذا الزمان أن يبين لهم مثل هذه القضايا. ولهذا هؤلاء الذين يهتفون بأسماء المخلوقين في الكربات والخطوب وفي الشدائد والمصائب، هؤلاء يدعون غير الله، بلا شك يدعون غير الله. فليس هناك معنى لهؤلاء الذين يهتفون باسم الحسين، يا حسين يا حسين في كل ملمة، أو يا بدوي أو يا جيلاني أو يا كذا. هذا هو الذي كان يفعله المشركون الأوائل، هذا هو موضوع الخلاف بين الرسول الأمين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وبين قومه. ولهذا من المهمات لطلبة العلم أن يبينوا الناس التوحيد. كثير من الناس يقول التوحيد جلي وظاهر. يا أخي وين جلي وظاهر وعامة أهل الأرض في الشرك؟ نحن لا نتكلم عن الوثنيين الخلص يعبدون الأصنام، وكم هم في الدنيا، يعني المسلمون 1.5 مليار والنصارى قريب منهم واليهود عدد قليل ونزر يسير، والباقي إما ملحدون أو وثنيون، وهم أكثر من نصف العالم أو قريب من ذلك. بالتالي الدعوة إلى التوحيد، الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا وقرر هذا في دعوة في كتابه الحكيم في مواضع، بل كل القرآن دائر على تقرير التوحيد، ما قرر ذلك إلا لعظيم الحاجة إليه. لكن الناس يعني ينصرفون عن هذا بأنواع من الصوارف، ويزعمون أن الناس قد ترقى فكرهم وتطور تطورت نفسياتهم بأن لا تقبل مثل هذا. أكبر الدكاترة في أدق التخصصات العلمية تجده يسجد لصنم، وتجده يتعبد لوثن. ليس هناك ارتباط بين ذكاء القلوب وذكاء العقول. فكم من إنسان عنده ذكاء في عقله وحدة في ذهنه وفهم ثاقب للأمور والاختراع والصناعة، لكن فيما يتعلق بذكاء القلوب والنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، ليس عنده منه شيء، فهو في عمى وفي ظلمة. ولذلك من الضروري لطلاب العلم أن يعتنوا بهذه الرسالة، رسالة التوحيد، تقريرا وتوضيحا وتبيينا. وأنت إذا نظرت في أحوال الناس وجدت عندهم من ضعف التوكل على الله عز وجل، وضعف اليقين، وضعف تحقيق العبودية في المحبة والخوف، ما يجعلك توقن بأن الحديث عن هذا الباب من أهم المهمات. قد يقول قائل، يعني أنتم لما تتكلمون عن التوحيد والشرك الناس لا يقبلون. لا يلزم أن يطرح هذا الموضوع بطريقة واحدة، يطرح بالطريقة التي تؤدي إلى المقصود. القرآن عالج قضية التوحيد، فسر القرآن يكفي، ولا تحتاج أن تأتي لا بكتاب محمد بن الوهاب ولا بكتاب غيره. يمكنك أن تقرر التوحيد من أسماء الله وصفاته، لما تبين للناس بسم الله الرحمن الرحيم تستطيع أن تشرح كل أنواع التوحيد التي قررها العلماء وبينوها، دون أن تذكر كتابا لعالم أو ترد ذلك إلى فهم فاهم، حتى لا يقال دعوة وهابية أو دعوة فلانية. إنما هي دعوة إلى ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. هذا ما يتصل بهذا الأصل. وأنا أقول وأؤكد أنه من الضروريات التي ينبغي أن نشتغل بها ونحن طلبة علم، نعظ الناس ونذكرهم في الجمع وفي المواعظ وفي سائر وسائل التعليم والتربية والدعوة، أن نؤكد معنى لا إله إلا الله، ونطرق لذلك كل سبيل وكل وسيلة. الناقض الثالث يقول فيه المصنف رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الناقض الثالث، وهو من لم يكفر في المشركين أو شرك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
هذا هو الناقض الثالث من نواقض الإسلام، وهو الركن الثاني الذي يقوم عليه الإيمان، والاستمساك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى تقوم على ساقين: الساق الأول إفراد العبادة لله، أو ركنين: الركن الأول إفراد العبادة لله عز وجل، والركن الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلا يمكن أن يتحقق التوحيد إلا بهذين الأمرين. لهذا كل تقرير للتوحيد لا بد أن يكون فيه أمران: نفي وإثبات. نفي العبادة لغير الله تعالى وإثباتها له وحده لا شريك له. يقول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد رتب الله تعالى الاستمساك بالعروة الوثقى على أصلين، لا يمكن لأحد أن يستمسك بالعروة الوثقى إلا بتحقيقهما: الأول الكفر بالطاغوت، والثاني الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقدمت الآية الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن الكفر بالطاغوت تخلية ومحو لكل تعلق في القلب بغير الله جل وعلا، ويؤمن بالله فيكون القلب مليئا بمحبة الله وتعظيمه جل في علاه سبحانه وبحمده. بهذا يتحقق الاستمساك بالعروة الوثقى. هذا الناقض يتصل بالأصل الثاني والركن الثاني الذي لا بد من إقامته لإقامة التوحيد، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. قال المصنف رحمه الله: من لم يكفر المشركين، أي من لم يحكم بكفر المشركين. والمشركون هنا المراد بهم كل من لم يصدق في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشمل المشركين من أهل الكتاب والمشركين من الوثنيين. فليس هذا قاصرا على من يعبد غير الله عز وجل، بل حتى أهل الكتاب هم في الحقيقة مشركون، حيث قالوا عزير بن الله كما قالت اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وكما قالت النصارى المسيح ابن الله. وقد قالت النصارى الله ثالث ثلاثة، وقال الله تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فقوله رحمه الله المشركون هنا يشمل كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان كتابيا أو كان وثنيا أو كان ملحدا لا دينيا. واللاديني الملحد قد يقول القائل: كيف يكون مشركا؟ يكون مشركا لأنه اتخذ إلهه هواه. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فهذا مشرك حيث جعل إلهه هواه، فنفى عبادة كل شيء ونفى وجود رب يعبد، وهو في الحقيقة عابد لهواه، لأن الحاكم عليه الذي يأتمر بأمره ويتوجه من خلاله هو هواه وميل نفسه. هذه ثلاثة أمور تدخل في قول المصنف رحمه الله: من لم يكفر المشركين. نستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله تعالى.